بلغنا رمضان، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والذي علمنا سبحانه أن من الإسلام صيام شهر رمضان. يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذي علمنا سبحانه أننا سنرجع إليه وسيحاسبنا في ضوء التكاليف الربانية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والذي حذرنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا وهو يفسر قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه بنفسه، أو كما يقول صلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافية. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية الإعداد لدار الرحيل فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأخلص العمل فإن الناقد بصير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة في مثواه ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وشهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو على شربة ماء. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيه من أربع خصال من أربعة خصال خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتستغفرونه. أما الخصلتان التي لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار من سقى فيه صائما سقاه الله من حوضه لا يظمأ حتى يدخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام خطبة الجمعة تحت عنوان معالم يرثيها شهر الصيام في حياة الأمة المسلمة. إخوة الإسلام ويأتي شهر الصيام وقد تداعت أمم الأرض على أمة الإسلام تستهدف ما حذرنا الله منه
منذ 14 قرنا من الزمان، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يأتي شهر الصيام، شهر الإسلام، والمسلم والإسلام يعاني غربة في أرض الله كلها. من أجل هذا شاءت إرادة الله عز وجل أن يأتي شهر رمضان ينزل بنا ضيفا مرة واحدة في كل سنة ليذكرنا لينبهنا أنه لا سبيل أمام أمتنا لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، لا سبيل لمواجهة تحديات العصر، وأخطرها إقامة هذا الدين ونصرة محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا سبيل أمام أمتنا لمواجهة الهجمة الاستعمارية الصهيونية الشرسة، لا سبيل إلى الإيمان الصحيح، لا سبيل لإصلاح الأخلاقيات والتعليم والإعلام والاقتصاد، لا سبيل لحياة آمنة مطمئنة إلا بسلوك طريق أصحاب الدعوات، طريق محمد وصحبه، دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في جهد جماعي، لأن المسلم لكي يقوم بهذا الواجب يحتاج إلى جهد إخوانه معه، ووحدة المسلمين فريضة، لأن أمة الإسلام أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. شهر رمضان يضع معلما بارزا في حياة الأمة أنه لا سبيل لمواجهة تحديات العصر إلا على أكتاف الفرد المسلم، والفرد المسلم لكي يقوم بمهمته يحتاج إلى تربية، وشهر رمضان عبارة عن دورة تربوية مكثفة تجتمع فيها كل الطاعات، يجتمع فيها الصيام، ويجتمع فيها الحرص على صلاة الفرائض في المسجد، ويجتمع فيها قيام الليل والتهجد، ويجتمع فيها حضور مجالس العلم وقراءة القرآن، ويجتمع فيها أيضا الاعتكاف وتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ويجتمع في هذا الشهر أيضا المحاسبة والتوبة إلى الله، وأيضا في هذا الشهر يجتمع الجهاد في سبيل الله. يبقى المعلم الأول أنه لا سبيل أمام أمتنا لمواجهة تحديات العصر إلا ببناء الفرد المسلم، وشهر رمضان عبارة عن دورة تربوية مكثفة لبناء الفرد المسلم بالطاعة. والمعلم الثاني أنه لا سبيل أمام أمتنا لمواجهة تحديات العصر الهزمة الاستعمارية الصهيونية التي تحاصر العالم الإسلامي بعد أن اغتصبت فلسطين، وبعد أن هددت العالم الإسلامي في عز مقدساته، لا سبيل أمام أمتنا لمواجهة هذه الهجمة إلا بإحياء فريضة الجهاد في سبيل الله، لأنها سنة ماضية إلى يوم القيامة. ففي شهر رمضان كانت سرية حمزة في رمضان من السنة الأولى للهجرة، وفي شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، وفي شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة، وفي شهر رمضان سنة 658 هجرية كانت غزوة عين جالوت. يعني إذا شهر رمضان هو شهر الجهاد، ليس شهر الكسل وشهر النوم أو شهر النوم أو تعطيل مصالح الناس، لا، هو شهر الجهاد. المعلم الثالث الذي يرثيه رمضان في حياة الأمة هو الأمل. رغم ضراوة الهجم على أمتنا وعلى الصحوة الإسلامية المعاصرة، ورغم خطورة التحديات، يأتي رمضان ليعطينا الأمل أن هذا الدين سيعود ليحكم حياة البشرية كما كان أول مرة، كما كان على عهد محمد وصحبه والخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس وآل عثمان. إخوة الإسلام، من أجل هذا كانت خطبة الجمعة تذكرة بأهمية الطاعات وأهمية أن يكون للإنسان برنامج يومي لكي يحقق الهدف الذي من أجله شرع صيام شهر رمضان. ما من عمل تقوم به يا أخي المسلم يا أختي المسلمة في هذا الشهر الكريم إلا حط الله به عنك خطيئة أو رفع لك به درجة أو بنى لك فيه منزلا في الجنة، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. فقد ورد في الحديث فضل المؤذن، مجرد أنك تذهب إلى المسجد وتؤذن للصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. إذا توضأت يا أخي المسلم حفت عنك الخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى من درنه شيء. قال: ذلك فضل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. يعني انك تصلي الجمعة وتحرص على الجمعة اللي بعديها، ربنا سبحانه وتعالى يكفر الذنوب اللي بين الجمعتين ويكفر الذنوب التي بين الصلوات. كما ان رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. والذي يقول صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: لا يزال احدكم في صلاته ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، تصلي عليه الملائكة تقول وتدعو له: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية صلاة العصر وصلاة الفجر في موعدها، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلى الفجر قبل ما تطلع الشمس وصلى العصر طبعا في موضعه اللي هو قبله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وحذر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. كما أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أهمية السواك، فقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وذكرنا أيضا بفضل السحور، مش يقول أنا خلاص كلت هصوم كده ما بحسش بجوع وعطش، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تسحروا ففي السحور بركة. يعني إذا أردت تحصل البركة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عليها، تحرص على السحور وتأخير السحور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. يبقى إذن عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أهمية وجبة السحور وتأخيرها، ونبهنا أيضا إلى استحباب تعجيل الفطر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أهمية الإفطار على ثمرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كده: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. كما أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حضنا على قيام الليل، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا دخل العشر الأواخر من رمضان اعتزل أهله وشد المئزر وأيقظ أهله وصلى الليل كله، وكان يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم حض على العمرة في رمضان، فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم من هديه الاعتكاف في العشر الأواخر، يعتكف العشر الأواخر من رمضان يعمر فيها بيوت الله عز وجل، كلها طاعات. في سنة من السنوات ترك سنة الاعتكاف لأنه كان مشغول بالجهاد، ففي آخر سنة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم التي صام فيها رمضان كان حريصا على قضاء ما فاته من الاعتكاف، فاعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، رسولنا علمنا: أيها الناس أبشروا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كما أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حضنا على إخراج الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان هذا الدين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بإخراج الصدقات وأمرنا بإخراج الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام. زكاة المال، زكاة الزروع والثمار، هذه غير زكاة الفطر. فزكاة الفطر لا يرفع للعبد صوم ما لم يؤدي زكاة الفطر، وهي المفروض تخرج قبل نهاية شهر رمضان. يبقى زكاة المال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، والله سبحانه وتعالى قد فرض في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء، فإذا جاع الفقراء أثم الأغنياء. ورسولنا حذر قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ومن أجل هذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الممتنعين عن دفع الزكاة، وقال: أينتقص هذا الدين وأنا حي؟ كما أن رسولنا حذر: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ويرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. فالحرص، كل الحرص يا إخوة الإسلام على أداء زكاة الأموال. إخوة الإسلام، إذا شهر رمضان عبارة عن دورة تربوية مكثفة ينادي فيها منادي الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. ينادي كل ليلة ينادي على الناس، وينزل الله سبحانه وتعالى وهو ليس كمثله شيء إلى السماء الدنيا ينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إذن من أجل هذا يا أخي المسلم اغتنم الفرصة. لماذا؟ لأننا لا ندري هل يأتي رمضان آخر ونكون على سطح هذه الأرض أم أن نكون من أهل الآخرة. لقد كان معنا رجال في رمضان الماضي شاءت إرادة الله عز وجل أن يقبضوا قبل أن يدخل علينا رمضان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لأي أرض تموت. فاغتنم الفرص. الصحابة رضوان الله عليهم كان بعد نهاية شهر رمضان يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل أعمالهم في رمضان، وبعد 6 أشهر يقعدوا 6 أشهر ثانية يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان. 6 أشهر يقعد يقول: ربنا اللهم بلغنا رمضان، ربنا بلغنا رمضان. إذن يا أخي المسلم انتهي، نعمتان مغبون فيهما العبد: الصحة والفراغ. الفرصة متاحة لك، أبواب الجنة مفتوحة والشياطين مصفدة وأبواب النيران مغلقة، يبقى لابد أنك أنت تقف وقفة محاسبة وتضع لنفسك برنامجا يوميا مع زوجك وأولادك وإخوانك، وتبدأ هذا الشهر الكريم بتوبة صادقة. إذا كنت جفرت في الطاعات قل: يا رب خلاص أنا تبت، خلاص أنا هرجع إليك توبة صادقة. والتوبة لها 3 شروط: أن تقلع عن الذنب أو السلبية وتكون إيجابية في الطاعات، 2 أن تندم على تقصيرك في المرة الماضية في الفترة الماضية، 3 أن تعزم على أن لا ترجع على إلى هذا التقصير مرة أخرى، وتنوي أيضا أنك تصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا ابتغاء مرضات الله عز وجل. النية والإخلاص والمتابعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالخطاب في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يقول المفسرون الخطاب للذين آمنوا، أي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأخضعوا حياتهم بمنهاج الله وشريعته، وسلكوا طريق أصحاب الدعوات طريق محمد وصحبه. يبقى لازم يا ابني وانت بتصوم تستشعر ان الصلاة فريضة، ان الدعوة الى الله فريضة، ان الجهاد فريضة، لم نعرف ان المنكر فريضة، الحجاب فريضة. يعني اذا الاسلام كله، لان الله يطالبنا بالاسلام كله مش مجرد الصيام فقط. تصوم وما تصليش ما ينفعش، لازم تصوم وتصلي، تصوم وما تخرجش الزكاة ما ينفعش، لازم تخرج الزكاة بتاعتك. يبقى تحرص على ان تقيم الاسلام كله في حياتك، ان تكون ايجابيا في وجه التحديات، وان تسلك طريق محمد وصحبه، تقوم بواجب الدعوه الى الله، امر عفو عن المنكر، تحرير الولاء والبراء، وتحضر نيه الجهاد في سبيل الله، ان تحض زوجك وولدك على الصيام. مش تسيبه تقول لك اصل ده ولد صغير، عوده يا ابن الصيام. زوجك مش تقول لا معلش اصل صاحب مسؤوليه وما فيش داعي انها تتعب، لا، حط زوجك وولدك على الصيام. احرص على ان يكون زادك حلال وزادك قليل. ليه؟ علشان تتقوى على الطعام. الزاد الحلال لان الرسول علمنا كل ما نبت من سحت فالنار اولى به، وذكر عنده العبد اشعث اغبر، يطيل السفر، مركبته حرام، بالطعام نمت، واذا نمت ضاعت منك صلاة القيام، وضاعت منك صلاة الفجر في صلاة العشاء في جماعة. يبقى تحرص على الزاد القليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، وقال اذا كان لابد فاعل فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وتحرص ايضا يا اخي المسلم ايضا على اكرام جارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا طبخت مرقا زودها شويه ميه، واهدي الى جارك منه، واهدي الى جارك منه. وايضا تحرص على تفريغ الزوجه للطاعات. مش معقوله الست طول السنه شغاله في المطبخ وفي الغسيل وفي العجين وتربيه الاولاد، فإذا جاء الموت بغتة. صحيح كل ده حسن التبعد للزوج وحسن تربية الأولاد طاعة جيد، لكن على الجانب الآخر لابد أن يتاح لها فرصة أن تحضر الجماعات معك عشان تستفيد من لقائها بأخواتها في المساجد، وتستفيد أيضا من سماع القرآن والاستماع من دروس العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا بد انك انت تنقذ زوجتك من النار، تعطيها فرصة. والله يا ام محمد ده في جاعل للطبيخ في الشهر ده، فرغي نفسك للطعام، ناكل اي شيء، المهم انت تحريصي على قراءة القرآن، وتحريصي على قيام الليل، وتحريصي على مجالس العلم، لان هذه مسؤوليتك يا اخي المسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. عنها على قراءة القرآن، عنها على حضور مجالس العلم، عنها على قيام الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد أيقظ أهله من الليل فأبت أن تقوم فنضح في وجهها الماء آمس فصليا كتب من الأوابين والأوابات. عنها على بر والديها، قل أنت شفت والدتك النهارده أباكي طيب ما شفتوش، يلا عشان نروح نزورهم. وطبعا هذا يحتاج منك الى تحمل، لان قد يكون في اولاد صغار وعندك مشاغل كثيره، لكن عند زوجتك على بر والديها وصلة بأرحامها. احرص يا أخي المسلم على عدم الاقتراب في شهر رمضان. شهر رمضان مش شهر الإسراف، شهر رمضان شهر الاقتصاد في النفقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما عال من اقتصد. يعني الاقتصاد يا أخي المسلم مطلوب، مش انك انت تروح تستلف علشان تشتري مالا يعني يجب عليك اصلا، حسب ابن ادم لقيمات. فالحرص كل الحرص على عدم الاقتراب في شهر الاقتصاد. واحرص ايضا على بر والديك واكرام ضيفك والاحسان الى الجار وان تفطر صاحما. واحرص على ان تختم المصحف اكثر من مرة، ولا تنسى ايضا وانت صائم ان تحفظ العين وان تحفظ الاذن وان تحفظ اللسان. اللسان تحفظه عن الغيبة وعن النميمة وعن قول الزور، احفظه على ان تغازل امرأة اجنبية بكلمة تخدش حياءها. احذر ان تنظر الى مال من لا يحل لك. احذر على احذر مصافحة امرأة اجنبية لا تحل لك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه الكلام. اذا احرص على ان تبتعد عن كل ما يجرح صيامك. احرص ايضا على عدم عقوق الوالدين وقطع الارحام وايذاء الجار، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اكبر الكبائر ده للشرك بالله، اكبر الكبائر عقوق الوالدين، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا ايضا من الظلم. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يخلصه. وذكرنا بالحديث القدسي من الله عز وجل، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم حرام، وأظلم الظلم أن تشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من الظلم أن تؤذي غيرك، أن تحجز حريته، أن تستحل دمه أو تستحل ماله أو تعذبه. تقول أنا صائم ينفعش، لازم تحرص على ان تبتعد عن الظلم بكل وسيلة تحول بين نفسك وبين الظلم، لان الظلم ظلمات يوم القيامة. ورب العالمين جعل الظلم سببا لهلاك الامم، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اخوة الاسلام، ما احوجنا في شهر الطاعات ان نستحضر هذه، ان نستحضر النية للاعمال الصالحات. عسى الله سبحانه وتعالى ان يتقبل طاعتنا وطاعتكم. يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبي، واني لا استغفر الله واتوب اليه في المئة مرة فاستغفروه انه الغفور الرحيم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام، أذكر بعنوان خطبة الجمعة معالم يرسيها شهر رمضان في حياة الأمة المسلمة في مواجهة تحديات العصر. وأخطر التحديات إقامة هذا الدين ومواجهة الهجمة الصهيونية الاستعمارية الشرسة التي باتت تهدد السودان وسوريا وغيرها من ديار الإسلام بعد اغتصاب فلسطين. والسبيل إلى ذلك هو تربية الفرد المسلم،
والسبيل إلى ذلك إحياء فريضة الجهاد. فشهر رمضان هو شهر الجهاد، وربنا علمنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغزوة خير من الدنيا وما فيها، وكل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. ومن أجل هذا كان توجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وحذر من ترك الجهاد المجرم في أيامنا هذه. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فظن واقع الأمة يؤكد الاستبلال الذي تتعرض له هذه الأمة. يبقى إذن رسولنا علمنا أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وقدم لنا بسنته القولية والعملية دليلا حيا على فرضية الجهاد إلى يوم القيامة. والجهاد يحتاج إلى إعداد، ومن هنا كان أمر الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من هنا كانت أهمية الإعداد الروحي والمادي. شهر رمضان كفيل بالإعداد الروحي، أما الإعداد المادي فهذه مسؤولية الأمة أن تأخذ بالأسباب. الإعداد المادي ترهبون به عدو الله وعدوكم. وجاءت إرادة الله عز وجل بعد قيام الدولة الإسلامية على أرض المدينة المنورة أن تجتمع أمم الأرض، الروم والفرس ويهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود خيبر، ويجتمع كفار العرب أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة وعقبة بن أبي معيط. اجتمعت قوى الكفر على أمة الإسلام تهدف إلى استئصال شأفة الدولة الإسلامية الوليدة. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد نزل أمر الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير؟ صدرت الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين العقيدة الذي تربى في رمضان في غزوة بدر الكبرى. يا خير الله الكبير انفروا خفافا وثقالا. وكان الخروج في رمضان بناء على تكليف من الله تعالى. ليه؟ لأن قوى الكفر اجتمعت على الأمة، وأعلن أبو جهل على الملأ سنارد بدرا وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام، تتحدث العرب بمسيرتنا لا يزال الناس يهبوننا أبدا.
لذلك ربنا قال يعني انتوا ده اللي خارجين. حذر الامه من ذلك قال ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يعني هدفهم القضاء على الاسلام والمسلمين. فنزل الامر من رب العالمين الى رسول يا محمد مر اصحابك يخرجوا لعل الله يمثلكم عير قريش او يغنمكم النصر كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يبقى خرج المسلمون بناء على توجيه الله بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لمواجهة الغزوة الأجنبية لبلاد المسلمين. ما له ننتظر لما رمضان يخلص ولما نصر نحن تعبانين. لا، قبول بالتحدي. ده الجيل الذي تربى في رمضان خرج يوم 9 رمضان 310 يعتقبون 70 بعيرا كل 3 يركبوا جمل والمسافة 70 كيلو من المدينة لبدر. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على رجليه ويركب شوية مع مرثد ابن ابي مرثد وعلي ابن ابي طالب. قالوا له يا رسول الله ده انت صايم نركب انت تركب على طول واحنا نمشي وتريح 160 كيلو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما انتما باقوى مني يا سلام وما انا باغنى عن الاجر منكما. انا كان عنده كم سنه؟ 53 سنه ولسه بيحس بالفتوة والشباب وخرج يقاتل اعداء الاسلام ويقول انا بعمل كده لان انا عاوز الاجر من ربنا اللي ربنا وعده بالحوض المورود وعدوا بلقاء الشفاعة يقول يوم القيامة ووعدوا بالوسيلة الفضيلة يمشي على رجليه يجاهد في شهر رمضان عشان عاوز الجنة. ما انتما باقوى مني وما انا باغنى عن الاجر منكما. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وتواجه الصفان صف الايمان بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وصف الكفر بقيادة ابي جهل وعتبة وشيبة. ماذا يفعل المسلمون وهم قلة العدة وقلة العدد؟ المشركون قد المسلمين 3 مرات عدتهم كبير عندهم سلاح فرسان في ذلك الوقت. سبحان الله. ماذا يفعل المسلم وقد اصبح من المتعين في رغبته ان يجاهد اعداءه والعدة قليلة والعدد قليل؟ لجأ الى الله عز وجل. ارتفعت الوجوه الساجدة التي تعودت السجود بين يدي الله والافواه التي تعودت الصيام إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وكان النصر في بدر ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى شهر رمضان شهر الجهاد، شهر تحقق فيه النصر لأمة الإسلام في يوم سماه رب العالمين يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. شهر رمضان وقعت فيه فتح مكة حينما قتل المسلمون من خزاعة في حرم الله الآمن ركعا وسجدا. وجاء من يحمل الخبر عمرو بن سالم الى النبي صلى الله عليه وسلم الخزاعي يقول يا رسول الله يا رب اني ناشد محمدا حلفنا وحلف ابيه الاسد فانصر انصر يا محمد هداك الله نصرا أيدا. وادعوا عباد الله يأتوا مددا. إن قريشا قد أخلفوك الموعدة وقتلون في حرم الله الآمن ركعا وسجدا. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احنا في رمضان ننتظر لما نفطر؟ طب العدو الآن يتربص بالأمة على الحدود، وإذا ضاعت بلدة من بلاد الإسلام يبقى قد جاء الدور علينا. ساعتها نقول لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خير الله الكبد، وخرج المسلمون في شهر رمضان وهم صائمون. قالوا نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي. ووصل ركب المجاهدين إلى مكة وحرروا بيت الله الحرام من قبضة المشركين، وانتصروا للدماء التي أريقت في الحرم والأعراض التي انتهكت في الحرم. هذا ما دونه رب العالمين في كتابه. لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إخوة الإسلام، وكان النصر في شهر رمضان. أيضا في عين جالوت حينما اجتاحت الغزوة المغولية التتارية العالم الإسلامي، وما بقي إلا مصر، وإذا سقطت مصر سقط العالم الإسلامي كله. شاء الله سبحانه وتعالى أن يقيض في هذه المرحلة حاكما مسلما وقائدا ربانيا هو قطز وفي فرق. وخرجوا يقودون جموع المجاهدين من مصر وما تبقى من بلاد العالم الإسلامي إلى عين جالوت في 26 رمضان سنة 658، وانتصر المسلمون، نصر الله المسلمين في عين جالوت، وانكسرت شوكة المغول والتتار وتحررت بلاد الشام من قبضتهم. وكان هذا إيذانا بحملة التحرير ضد الصليبيين من أبناء أوروبا وضد المغول والتتار التي قادها فطر ومحمد بن قلاوون لتتحرر ديار الإسلام في شهر شعبان سنة 692 هجرية على يد الأشرف الخليل محمد بن قلاوون. إخوة الإسلام، إذا شهر رمضان هو شهر الجهاد. وفي العاشر من رمضان أيضا عبر رجال القوات المسلحة المصرية المسلمة قناة السويس إلى الضفة الأخرى من قناة السويس لكي تحرر أرضنا. وكان النصر الجزئي الذي أضعوه بالمعاهدات والتصديع. إذا إخوة الإسلام، شهر رمضان شهر للطاعات، شهر الصيام والقيام، وهو شهر الجهاد في سبيل الله. فما أحوجنا إلى وقفة نسترجع فيها هذا الماضي المشرق لكي ندرك أنه لا سبيل لمواجهة التحديات إلا بإحياء فريضة الجهاد والإعداد لأداء هذه الفريضة. بقيت كلمة أخيرة وهي الأمل. فشهر رمضان يجدد فينا الأمل رغم ضراوة الهجمة العالمية الشرسة على أمتنا وعلى الصحوة الإسلامية وعلى ديار الإسلام، والتي تسلب ثروات المسلمين وتهدف إلى ردنا عن ديننا. يأتي شهر رمضان ليعطينا الأمل أن هذه الهجمة سوف تنكسر بإذن الله، سوف تكون خلافة على منهج النبوة، سوف تتحرر القدس، سوف يقوم دين الله نظاما حياتيا شاملا، والمبشرات كثيرة. فالصحوة الإسلامية من المبشرات، الانتفاضة الفلسطينية من المبشرات، الجهاد الشيشاني من المبشرات، ما يجري الآن على أرض السودان في مواجهة جرنج المجرم، وما يجري أيضا على أرض الشيشان في مواجهة الروس المجرمين، كل هذا من المبشرات. الصحوة الإسلامية على أرض مصر من المبشرات، كل هذه من المبشرات. التي تؤكد أن المستقبل لهذا الدين. لكن الأمر يحتاج مننا أن نستفيد برمضان كما استفاد بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما استفاد من ذلك التابعون، على أن نضع في الاعتبار أنه ما لم نستفد برمضان، ما لم يبنى إنسان العقيدة، فلن يتحقق النصر، ولن نستطيع مواجهة الهجمة الشرسة والتحديات المعاصرة. إنسان العقيدة نموذج له عشان نعرف من هو إنسان العقيدة، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون كان إذا اشتد الوطيف، وطيف المعركة، التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أقربنا إلى العدو. لابد من إنسان العقيدة داخل الصف الواحد والقيادة الواحدة والمنهج الواحد، إنسان العقيدة الذي نلمحه في عمير بن الحمام الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فضحك عمير بن الحمام قال رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. ما يضحكك يا عمير؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهل الجنة، أكون من أهل الجنة وربنا يغنمني الشهادة. فقال له صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها. فأخرج عمير ثمرات يأكلهن، قال بيني وبين أن أدخل الجنة لسه أكل الثمرات، وألقى بالثمرات وانطلق يقاتل حتى غنمه الله الشهادة في بدر. ده إنسان العقيدة. إنسان العقيدة نلمحه في معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن العفراء اللذان خرجا طلبا لأبي جهل. ليه؟ لأنه كان يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف بينما أنا واقف في الصف غمزني أحدهما وقال يا عم هل تدري أين أبو جهل؟ قال ما بغيتك أنت بأبي جهل؟ قال والله لقد سمعت أنه يسب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق خيالي خياله حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن بن عوف أول ما شفت أبا جهل فلهم هذه بغيتكما، فحمل الشابان عليه فضربه ضربة أضاحت بساقه بقدمه وجزءا من ساقه فوقع أبو جهل. فماذا كانت النتيجة؟ ترتب على ذلك، حاضر حاضر يا شيخ حاضر، ماذا ترتب على ذلك؟ سقط أبو جهل في أرض المعركة، ووقف الرجل على صدره الصحابي فقال له أبو جهل لقد استقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فقال له نعم يا أبا جهل، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إخوة الإسلام، هذا هو إنسان العقيدة. فما أحوجنا أن نبني أنفسنا على هذا النمط. أقول قولي هذا، وإني داع فأمنوا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واسلل سخيبة قلوبنا. اللهم وفقنا للصيام والقيام، اللهم وفقنا إلى الطعام. اللهم اجعلنا يا ربنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين، وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا الأسرى في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، ونستغيث بك لإخواننا الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض السودان وعلى أرض سوريا وعلى أرض الشيشان وغيرها من ديار الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك فاغثهم، ونستنصر بك فانصرهم، سدد رميهم، تولى أمرهم، فك أسراهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، واجرهم في مصيبتهم خيرا، وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، مرضى فداوهم. انصر من نصرهم، انصر من نصر دين محمد، انصر من نصر أمة محمد، اخذل من خذل أمة محمد، اخذل من خذل دين محمد. اللهم من ولي من امر امة محمد امرا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من امر امة محمد امرا فشد عليها فاحشد عليه. اللهم من ارادنا وبلادنا والاسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا وبلادنا والاسلام بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره، ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احسن بنات المسلمين، واحسن نساء المسلمين، واحسن شيوخ المسلمين، واصل شباب المسلمين، واستر اعراضهم، واسع ارزاقهم، حبب اليهم الايمان، زينوا في قلوبهم، كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا، اصلح فساد قلوبنا، اجمع شملنا، وحد صفنا، احقن دماءنا، لا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، جنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وظلم اخواننا واخواتنا، واجعل ثارنا على من عطل شريعتنا وطارد دعوتنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل حاجه زياده لنا من كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اذن في تحرير المسجد الاقصى الاثير، واذن لشريعتك ان تحكم، لكتابك ان يسود، هيئ لهذه الامه امر رشد يعز به اهل طاعتك ويذل به اهل معصيتك، ويؤمر فيه المعروف عنها في عن المنكر. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، عليك بكل من اشاع الرعب والقتل والفتنه في بلاد المسلمين، عليك بكل من استحل دماء المسلمين واعراض المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، اجعلك في نحور من اعوذ بك من شرورهم. اللهم اقسم أمة محمد هؤلاء بما شئت يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا وهم على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم، وابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهليهم، واشفع مدخلهم، اكرم نزلهم، كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، محسنين جد في احسانهم، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه، وارحمنا اللهم اذا ما غسلونا، وارحمنا اللهم اذا ما كفنونا، وارحمنا اللهم اذا ما حملونا على الاعناق، وارحمنا اللهم اذا ما غيبونا في قبورنا، وارحمنا اللهم عند السؤال، وثبتنا اللهم عند السؤال، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة، وسامحونا إخوان للإطالة.